الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله إلى قوله رحمه الله: فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصى. فهذه البيوع من البيوع المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيع الأول المنهي عنه هو الملامسة، وجاء ذلك في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، أو نهى عن الملامسة والمنابذة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمقصود بالملامسة أن يقول البائع للمشتري إذا كان البائع يبيع ثيابا مثلا، فيقول للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو لك بدرهم، أو فهو لك بدرهمين، أو كذا. فيقول له: أي ثوب لمسته فهو لك بدرهم. أو مثلا يكون البائع مثلا يبيع بطيخا مثلا، فيقول: أي بطيخة لمستها فهي لك مثلا بنصف درهم، وهكذا. فعلة تحريم هذا البيع ما فيه من الجهالة والخداع، لأنه قد يلمس ثوبا يساوي 100 درهم فيأخذه بدرهم، وقد يلمس ثوبا يساوي نصف درهم مثلا فيأخذه بدرهم. أن تكون يعني عند البائع يعني سلع عديدة، ويتفق مع المشتري على أنه أي سلعة لمسها أخذها بمبلغ معين يعينه له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيوع لما فيه من الجهالة، لأنه يجهل صفة الثوب الذي ستقع يده عليه، ولأنه لا يتمكن من مشاهدته وفحصه فحصا دقيقا قبل أن يشتريه. يعني هذا البيع مبني على اشتراط أن المشتري لا يفحص البضاعة التي يريد أن يشتريها، ولا يمكن من تأملها قبل أن يشتريها، ولكن بمجرد أن يلمسها صارت يعني لزمه البيع ولزمه أن يدفع الثمن. وفيه كذلك خداع كما ذكرنا، لأنه قد يأخذ شيئا بأكثر من قيمته، وقد يأخذ شيئا بأقل من قيمته. فهذه الملامسة. والمنابذة قريبة من صورة الملامسة، والمقصود بها أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب تنبذه إلي، تنبذه يعني ترميه أو تلقيه إلي، فهو مثلا بدرهمين أو بثلاثة دراهم أو كذا، على حسب يعني المبلغ الذي يتفقان عليه. المشتري يقول للبائع: أي ثوب نبذته إلي ف فقد اشتريته. فهذا ايضا فيه ما في الملامسة من الجهالة والغرر، غرر الخداع والمقامرة، لان الانسان قد يدفع 3 دراهم ويفاجأ بان الثوب الذي نبذ اليه يساوي درهما، وقد يدفع 3 دراهم ويفاجأ بان الثوب الذي نبذ اليه يساوي 10، وهكذا. يعني اذا كما الملامسة والمنابذة كما بين الشارح رحمه الله، قال المنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه، والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. وعلة المنع من ذلك كون المبيع مجهولا لا يعلن، فلأجل الجهالة والخداع في هذين البيعين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان البيعان منهي عنهما باتفاق العلماء، وذلك لهذا الحديث المتفق عليه. ويلحق بالملامسة والمنابذة ما أشبهها من صور البيوع التي فيها جهالة وفيها خداع. يعني الغرض من النهي عن الملامسة والمنابذة النهي عن كل بيع فيه جهالة وفيه خداع، أو فيه عدم تمكين المشتري من فحص السلعة وتقليبها والاطمئنان إليها قبل الشراء، أو كذلك كل بيع فيه خداع، يدفع المشتري الثمن وهو لا يدري هل السلعة التي سيأخذها مقابل هذا الثمن تساوي ما دفع أو هي أقل أو هي أكثر. فكل ما كان كذلك من البيوع فهو منهي عنه. قال ونهى عن بيع الحصى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، وهذا النهي جاء في صحيح مسلم. النهي عن بيع الحصى جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع الحصى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ونهى عن بيع الحصى. فبيع الغرر، الغرر هو الخداع، الخداع والمقامرة، تعرض الإنسان للخديعة، وأنه يمكن أن يخسر الثمن الذي دفعه ويأخذ به شيئا لا يساوي القيمة التي دفعها، أو يأخذ ما هو يعني بأضعاف ما دفع، يكون داخلا على جهالة وعلى مقامرة، وقد يخدع المشتري أو يخدع البائع. فكل ما كان كذلك من البيوع فهو محرم. ونهى عن بيع الحصى، بيع الحصى أيضا من البيوع المنهي عنها باتفاق العلماء للحديث الوارد فيها، وله صور. بيع الحصى له صور كلها ترجع إلى الجهالة والخداع. فمنها أن يقول ارمي هذه الحصى فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا. البائع مثلا عنده ثياب ويقول للمشتري، يعني يعطيه حصاة ويقول ارمي هذه الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو لك ب10 دراهم. فالمشتري يأخذ الحصاة ويرميها، قد تقع الحصاة على ثوب يساوي 100 فيأخذه ب10، وقد تقع على ثوب يساوي درهم يساوي درهما فيأخذه ب10. فهذه صورة من صور بيع الحصى. وصورة اخرى ان يقول بعتك من هذه الضيعة مقدار ما تبلغ هذه الحصاة اذا رميتها بكذا. الضيعة المزرعة او الارض او العقار. فاذا كان البائع يبيع ارضا ويعطي المشتري حصاة او يأخذ المشتري حصاة ويتفق البائع مع المشتري على انه يرمي بالحصى ومقدار ما بلغت الحصى يرمي بالحصى والى نهاية الحدود التي وصلت اليها الحصى يأخذها مثلا بمئة الف درهم. فالمشتري يأخذ الحصى ويجتهد في رميها الى ابعد ما يستطيع، لكن قد تسقط الحصاة قريبا من المشتري وقد تسقط بعيدا جدا اكثر مما يتوقع البائع. فالمقصود انه قد يدفع 100,000 درهم ويأخذ ارضا تساوي 50,000 او تساوي 200,000. فهذا فيه نوع مقامرة ايضا، فيه نوع من المقامرة انه يدفع 100,000 ولا يدري المقابل الذي سيأخذه، السلعة التي سيشتريها هل تساوي 100 او تساوي اقل او تساوي اكثر. ومن صوره ايضا ان يبيعه شيئا فاذا رمى بالحصاة فقد وجب البيع. ان يأخذ حصاة فبمجرد ان يرمي الحصاة فقد وجب البيع، يعني ليس هناك مجال لارجاع السلعة الى البائع وفسخ البيع ورد البضاعة المشترى. وهذا محرم من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت خيار المجلس، فقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. فالمفترض أن المشتري أمامه فرصة لرد المبيع طالما هو في مجلس العقد ولم يفارق الحجرة التي فيها مجلس العقد. فإذا فارق يعني الغرفة التي فيها مجلس العقد فقد وجب البيع، لكن طالما لم يغادر المتجر او الغرفة التي فيها مجلس العقد فهو بالخيار، بامكانه ان يعيد السلعة ويردها على البائع. فاتفاق البائع والمشتري على يعني الغاء خيار المجلس عن طريق رمي الحصى هذا ايضا يعني من الامور المحرمة، وهو مما فسر به بيع الحصى. وسيأتينا باذن الله تعالى الحديث بالتفصيل عن انواع الخيار بعد ذلك باذن الله تعالى، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وغير ذلك من انواع الخيار في البيوع ان شاء الله تعالى. قال وعن بيع الرجل على بيع اخيه. وعن بيع الرجل على بيع اخيه، فهذا ايضا من البيوع المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، انه نهى عن بيع الرجل على بيع اخيه. والحديث الذي ورد بذلك جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض. والحديث جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض فيه النهي عن البيع على بيع أخيه. والحكمة في تحريم هذا البيع أنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء، يؤدي إلى العداوة والبغضاء ويفرق بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد حرم الله سبحانه كل ما يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين المسلمين. فالبيع على بيع أخيه فيه نوع من الاعتداء على أخيك المسلم ونوع من الإيذاء له. وصورة البيع على بيع أخيه يعني مثالها يعني أن يشتري زيد من عمرو سيارة ب10,000 مثلا، اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9 أو أعطيك أحسن منها ب10، فهذا بيع على بيع أخيه المسلم فلا يحل. ويعني له صورة أخرى وهي أن يشتري على شراء أخيه، أن يشتري على شراء أخيه، وذلك أن يقول للبائع الذي باع السيارة للمشتري مثلا ب10، فيذهب شخص ويقول للبائع: أنا أشتري منك هذه السيارة مثلا ب11. فالمقصود أن البيع على بيع أخيه وكذلك الشراء على شراء أخيه كلاهما محرم بهذا الحديث لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه. وهنا وقع خلاف بين الفقهاء في مسألة البيع على بيع الكافر. يعني إذا علمت أن البائع يعني قد عرض السلعة على فلان من المشركين مثلا ب10,000، فهل لك أن تذهب إلى هذا البائع وتقول: أنا آخذ منك هذه السلعة ب11؟ فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء في مسألة البيع على بيع الكافر الذمي، البيع على بيع الكافر الذمي. فقال فريق من أهل العلم: يجوز البيع على بيع الكافر الذمي لأنه ليس أخا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أي على بيع أخيه في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. فالمقصود بالأخوة هنا الأخوة الدينية. فقالوا: النهي إنما هو عن البيع على بيع أخيه، وما عدا ذلك فهو باق على أصل الإباحة، لأن الله تعالى قال: وأحل الله البيع. فالأصل في البيوع الحل إلا ما نهي عنه، وإنما نهي عن البيع على بيع أخيه، والكافر ليس أخا للمسلم. والفريق الآخر قال: بل الكافر الذمي يحرم البيع على بيعه، لأن الكافر الذمي معصوم الدم والمال، معصوم الدم والمال والعرض، فلا يجوز العدوان عليه. والنهي عن البيع على بيع المسلم لما فيه من العدوان، والعدوان على الكافر الذمي محرم، فيحرم البيع على بيعه لذلك. وأيضا هنا من الجدير بالذكر أن النهي عن البيع على بيع أخيه، المقصود بالبيع هنا العرض، يعني أن يعرض شراء سلعة قد عرض أخوه شراءها، أن يعرض شراء سلعة قد عرض أخوه المسلم شرائها، يعني لأن هذا الأمر قد يلتبس على بعض الناس ويقول والله فلان يعني لم يبع السلعة لزيد وإنما يعني عرض عليه شرائها، أو يعني بينهما عروض لم يبت فيها. فالجواب أنه بمجرد أن عرض أخوك المسلم شراء سلعة ما، أو عرض البائع على المشتري أن يأخذ هذه السلعة بثمن ما، لا يجوز لك أن تعرض عرضا آخر حتى يعني يبت البائع في المسألة ويقرر القبول أو الرفض. لكن ما دام الأمر معلقا ويعني لم تظهر قرينة على أن البائع قد رفض العرض الذي عرض ولم يقبله، فليس لك أن تعرض عرضا آخر طالما أن الأمر معلق بين البائع والمشتري ولم يبت الطرفان يعني في القبول أو الرفض. لكن إذا علمت أن أخاك المسلم قد عرض عرضا على البائع ولم يركن إليه البائع ولم يرضى به وأعلمه برفضه لهذا العرض، هنا يجوز لك أن تعرض عرضا آخر، لأن العرض الأول يعني لم يقبل يعني حسم الأمر، فلك حينئذ أن تعرض عرضا آخر. وأيضا من الصور المباحة التي لا حرج فيها ما يعرف بالمزاد، ما يعرف بالمزاد بمعنى أن البائع عرض السلعة للبيع وطلب من الناس أن يعرضوا عروضا وقال إنه سيبيعها لمن يعرض أعلى الأثمان أو أكثرها، فحينئذ يجوز أن يعرض عدد من المسلمين عروضهم، لأن البائع له غرض في أن يتلقى العروض وأن يبيع السلعة لمن عرض العرض الأفضل. فمثل هذه الصورة لا حرج فيها، وتستفاد إباحتها من مفهوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وسيأتينا بإذن الله تعالى الحديث عن النجش، ولكن المقصود به هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها. يعني النجش هذا إنما يكون في يعني البيوع التي تسمى الآن المزادات، فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها، فمعناه أنه إذا زاد في السلعة من يريد شرائها لا حرج في ذلك. المفهوم الحديث أنه إذا عرضت السلعة للبيع في مزاد وزاد في السلعة شخص يريد شرائها أنه لا حرج عليه، لكن إذا زاد من لا يريد شرائها ولكن هو متواطئ مع البائع من أجل يعني أن يرفع السلعة على المشتري الحقيقي الراغب في الشراء، يعني إذا كان الأمر كذلك فهو حرام، لكن إذا زاد في السلعة من يريد شرائها فهو حلال. وورد في هذا أيضا حديث ضعيف الإسناد، الحديث يعني في سنن أبي داود، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونفرش بعضه. حلس يعني ثوب نفرش بعضه ونلبس بعضه، وقعب نشرب فيه الماء، إناء من الأنياء نشرب فيه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايتني بهما، فأتاه الرجل بالحلس والقرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يأخذ هذا؟ فقال رجل: أنا آخذه بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد؟ فقال رجل: أنا آخذه بدرهمين. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال: أنا آخذه بدرهمين. وقال للرجل: اشتري بأحدهما طعاما أطعمه أهلك، واشتري بالآخر قدوما وأتني به. إلى آخر يعني القصة. فالرجل أتى بالقدوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يعني عصب في القدوم، وأعطاه للرجل وقال: اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما أو كما جاء في الحديث. فذهب الرجل واحتطب، و يعني باع من الحطب وتكسب به واستغنى عن سؤال الناس. فالمقصود يعني القصة يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض البضاعة يعني على المسلمين لشرائها في مزاد يعني، وطلب منهم أن يزيدوا. لكن الحديث كما ذكرنا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود وفي ضعيف الترغيب، لكن يغني عنه يعني ما ذكرنا أن الأصل في البيوع الإباحة لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وهذا النوع من البيوع لا يدخل في البيع على بيع أخيه لعدم وجود علة النهي عن البيع على بيع أخيه. علة النهي عن البيع على بيع أخيه ما فيه من إيغار صدر المسلم وإيقاع العداوة والشحناء وكذا، لكن المزاد ليس فيه شحناء ولا تباغض، لأن المشتري يعني عندما يزيد آخر على الثمن الذي عرضه لا يكون في صدره شيء، لأنه لا يشعر أنه اعتدى على حق يعني ثابت له، لأنه لم يعني يستقر له يعني حق في شراء هذه السلعة، وإنما هو مجرد عرض عرضه، والبائع يعني أفهم الجميع أنه لا يرضى إلا بأحسن العروض. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وعن بيع حاضر لباد، وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا، وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا. فهذا من البيوع المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النهي عن هذا النوع من البيوع في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن يبيع حاضر لباد. قال طاووس ابن كيسان التابعي الجليل رحمه الله قال: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. المقصود ببيع الحاضر للباد، الحاضر هو ساكن البلد، والبادي هو الغريب عن البلد الذي جاء ببضائع من بلد أخرى يريد أن يبيعها في بلدك، فأنت ساكن البلد ومقيم فيها أنت الحاضر. والتاجر الذي جلب البضائع من بلدة أخرى هو البادي، سواء أكان من يعني من البادية أو من قرية أخرى أو بلدة أخرى. يعني ليس المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لباد، ليس المقصود به خصوص من أتى من البادية، ولكن يعني كان الأغلب يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغرباء الذين يبيعون البضائع في البلد هم أهل البادية، يأتون ببضائع من البادية يبيعونها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن تاجرا غريبا عن البلد وجاء ببضائع من بلدة أخرى ليبيعها في بلدتك، فالتاجر الغريب عن البلد هو البادي، وساكن البلد هو الحاضر. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأن يبيع حاضر لباد، قال لا يكون له سمسارا، يعني لا يتوسط أحد من أهل البلد ويكون وسيطا بين التاجر الغريب وبين سكان البلدة. والحكمة في ذلك أن التاجر الغريب عن البلد، يعني لو يعني فرضنا أن رجلا مثلا من أهل العراق قدم ببضائع على مدينة بالشام، فهذا التاجر العراقي هو البادي الغريب، وأهل الشام هم الحاضرون أهل البلدة. فالتاجر العراقي مثلا أتى ببضائع، والبضاعة التي معه مثلا قيمتها 10,000 درهم، يعني كلفته 10,000 درهم، وهو في نيته أنه لو باعها 15,000 سيكون رابحا وسيكون مسرورا بهذا، لكن البضائع مثلا قيمتها في الشام تساوي 30,000، لكن التاجر العراقي يعني في نظره أنه لو باعها 15 سيكون رابحا لأنها كلفته مثلا 10. فالآن إذا صار له سمسار من أهل البلد، يخرج رجل من أهل الشام مثلا ويتلقى التاجر العراقي ويقول له بكم تريد أن تبيع هذه البضاعة، يقول مثلا 15,000، يقول لا إنها تساوي 30,000 فأبيعها لك مثلا 27 وكذا، وأتقاضى منك أجرة مثلا كذا، ويعني أربح وتربح وكذا. فهنا هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون أحد من الحاضرين سمسارا للبادي، أن يكون أحد من الحاضرين سمسارا للبادي يتوسط له في بيع السلع. قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال الشارح والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص وتوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد فيضر بهم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية بصحة بيع الحاضر للبادي، ويعني أجاب القائلون بهذا بأن النهي كان في أول الإسلام لما كان على الناس من الضيق في ذلك، لكن بعد ذلك يعني لا يثبت هذا النهي فيما بعد هذا، لكن هذه الرواية ضعيفة، والصحيح عموم الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاضر لباد، فهذا الحكم ثابت إذا توفرت الشروط التي سيأتي ذكرها. هنا واضح من الحديث أن علة النهي عن بيع الحاضر للبادي، يعني أن يكون الحاضر سمسارا للبادي يتوسط له في بيع السلع، العلة في هذا واضحة من الحديث، هي كما قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أن البادي إذا باع سلعته سيبيعها بسعر زهيد ويكون به رابحا، ويكون في ذلك توسعة على أهل البلد، لأن البادي لا يعلم أسعار البلد، والذي يهمه أن يربح هو بغض النظر عن أسعار البلد التي يبيع فيها السلعة. فالحديث يعني بيّن أن هذه هي العلة. فلذلك وضع الفقهاء شروطا لتحريم يعني لتحريم بيع الحاضر للبادي. إذا توفرت هذه الشروط حرم بيع الحاضر للبادي ولم يصح هذا البيع. لكن إذا اختلت هذه الشروط جاز أن يبيع الحاضر للبادي لزوال علة النهي. فهذه الشروط خمسة ذكرها الشارح. الشرط الأول أن يحضر البادي لبيع سلعته. الشرط الأول أن يحضر البادي لبيع سلعته. فأما إن جاء بها ليأكلها أو يهديها أو يعني جاء بها للتخزين أو للإهداء أو لينتفع بها، فليس في بيع حاضر له تضييق بل فيه توسعة. هنا لا حرج أن يبيع الحاضر للبادي إذا كان البادي قد جاء بالبضائع ليس لغرض البيع. فهنا إذا توسط له رجل من أهل الحضر ويعني عرض عليه أن يبيع هذه البضائع ففي ذلك توسعة على أهل البلد من جهة توفير هذه السلع لهم، وليس في ذلك إضرار، لأنه إذا لم يفعل فلن يبيعها البادي بأقل من هذا السعر، لأنه لم يقصد بيعها بالمرة. قال الثاني أن يحضر ليبيعها بسعر يومها. فأما إن أحضرها وفي نفسه ألا يبيعها رخيصة فليس في بيعه له تضييق. الشرط الثاني يكون البادي قد حضر ليبيع السلعة بسعر يومها، يعني بأعلى سعر تباع به في يومها، وليس عنده غرض أنه لن يبيع البضاعة إلا بسعر البلد أو بسعر مقارب لسعر البلد. فأما إذا كان البادي قد جاء وهو في نيته ألا يبيع البضاعة رخيصة فإذا توسط له حاضر لم يكن في ذلك تضييق على المسلمين. قال الثالث أن يقصده الحاضر. فإن كان هو القاصد للحاضر جاز، لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر. يعني الشرط الثالث أن الحاضر هو الذي يذهب إلى البادي ويقول له ما رأيك أن أكون سمسارا لك وأن أتولى بيع هذه البضائع لك بسعر أغلى من السعر الذي تتوقعه. يعني إذا قصد الحاضر البادي وعرض الحاضر على البادي أن يكون سمسارا له هذا الذي يحرم. لكن لو أن البادي نزل على صديق له من أهل الحضر، لو أن التاجر الغريب نزل على البلدة وقصد رجلا معينا من أهل البلدة ليتوسط له في بيع هذه السلعة، فهنا لا حرج على هذا الرجل الذي قصد أن يتوسط للبادي في بيع سلعته. قال الرابع أن يكون جاهلا بسعرها. فإن كان عالما بسعرها لم تحصل التوسعة بتركه بيعها، لأن الظاهر أنه لا يبيعها إلا بسعرها. أن يكون التاجر الغريب جاهلا بأسعار البلد، لكن إذا كان عالما بها فإن العادة أن الرجل مثلا في المثال الذي ذكرناه، لو أن التاجر العراقي الذي معه بضائع مثلا قيمتها 10,000 إذا جاء إلى الشام ويعلم أن هذه البضائع في الشام لا تقل عن 30,000 فالظاهر أنه لا يمكن أن يرضى ببيعها ب15 فيجتهد في بيعها بسعر يعني مقارب لسعر البلد. فهنا إذا توسط له الحاضر ليبيعها فلا حرج في ذلك. الشرط الخامس أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته كالأقوات ونحوها، لأن ذلك هو الذي يعم الضرر بغلو سعره. يعني الشرط الخامس أن تكون هذه البضائع يعني من البضائع التي بالناس حاجة إليها من الحوائج، وليست من الكماليات، ليست من البضائع الكمالية. فإذا كانت من البضائع التي يحتاج الناس إليها فهنا يحصل الضرر إذا توسط حاضر بين الباري وبين أهل بلده. لكن إذا كانت السلع من السلع الكمالية التي ليس بالناس حاجة إليها فهنا لا يحصل ضرر إذا توسط الحاضر للبادي في بيعها. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة لم يصح بيع الحاضر للبادي. وأما إذا اختل شرط منها جاز أن يبيع الحاضر للبادي وصح ذلك. قال وعن النجس، قال وعن النجس مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم النجس، وقال وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. يعني جاء النهي عن النجس في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشوا، قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، ومعنى ولا تناجشوا يعني لا تتبايعوا بالنجس أو لا يقع بينكم النجس. والنجس كما ذكرنا هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. وهذه الصورة يعني كثيرة الوقوع جدا في المزادات، وخاصة مثلا في مزادات بيع السيارات مثلا، فللأسف الشديد استشرت هذه الصورة في الناس، فيها غش وخداع. وقد قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فتجد تاجر السيارات السلعة. لو أن هؤلاء المتواطئين لم يرفعوا الثمن لبيعت للمشتري بأقل من الثمن الذي بيعت به. فهذا من الأمور المحرمة لما فيها من الغش والخداع. قال ونهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا بيعتين في بيعة، وفي لفظ عن صفقتين في صفقة. وجاء في رواية لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة وهذا ليس من الربا في شيء، ولكن المحرم كما ذكرنا هو أن يقوم يعني أن يتفرق الطرفان وقد اتفقا على البيع بدون أن يتفقا على أي هذه العروض قد قبل به المشتري. والآثار التي رويناها عن من ذكرنا من الصحابة والتابعين موجودة في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة. طيب، المسألة الأخيرة في هذا الفصل ونختم بها الدرس إن شاء الله. الغرباء مثلا لو قدموا ببضاعة وهذه ببلد وتلقوهم في الطريق قبل أن يدخلوا السوق واشتروا منهم هذه البضاعة مثلا ب15,000، يعني مكيد ولا غيره ولا غيره قبل قبضه. قالوا ان هذا الحكم عام ليس قاصرا على المكيلات. وجاء عن الامام احمد رحمه الله رواية
مخصصة يعني ليس أنها تتعامل يعني مع الشركة بعينها ولا تتعامل مع السوق، ولكن يعني الشركة بصفة عامة تشتري هذه البضائع من كل من يعرض يعني عروضا جيدة وكذا، فلا حرج يعني إن شاء الله.
هو خير.
طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.